قلنا أن هنالك شرطين يمكن استفادتهما من الروايات، ذلك الشرط الذي تقدمه هو الأذكرية، احتمال الأذكرية. الشرط الأول كان عبارة عن ما ذكره المرزا من كونه في مطابقة المأتي به المأمور به لا العكس، وقد تقدم تحليل هذه الشرطية. الشرط الثاني ما جاء المحقق العراقي سره من أنه يشترط في جريان القاعدة، وكلمات الآخرين أيضا يشترط في جريان القاعدة، أن يكون الشك حادثا بعد العمل. وأما إذا كان المكلف شاكا فضلا عما إذا كان عالما بالبطلان حين العمل، وبعد العمل احتمل صحة عمله وانطلاقته للواقع، فحينئذ هنا لا تجري القاعدة لتصحيح عمله، لأن القاعدة تمام الروايات القاعدة قاعدة الفراغ والتجاوز كالصريحة، لأنها تريد أن تصحح العمل في شك بعده، إما بعد تجاوز المحال كما في قاعدة التجاوز، أو بعد الفراغ عن العمل كما في قاعدة الفراغ. إذا شككت في شيء وقلت في غيره جاوزته بعدما انصرفت، يقول ما مضى من عملك، إذا شككت فيما مضى من عملك. فكل طائفين منها واضحة في الاختصاص بالشك الحاصل بعد الفراغ من العمل، بل التعليل أو الحكمة المذكورة على الخلاف في ذيل بعض الروايات أيضا بل صريحة في أن النظر إلى الشك بعد العمل، لأنه يقول هو حين العمل أذكر منه حين يشك، معناه أن هذا شيء حادث، أو أنه حين العمل أقرب إلى الحق حين يشك، معناه يفترض حتى لو كانت حكمة هذه كما يقول المرزا وليست علة، من حيث الدلالة على اشتراط أن يكون الشك بعد العمل واضحة في أخذ هذا القيد، وأن الشك الذي لدى الإمام حكمته أو علته إنما هو الشك الذي يكون بعد العمل، لا الشك الذي يكون موجودا حين العمل. إذن فأصل هذه الشرطية أيضا لا ينبغي الإشكال والمناقشة فيها، فيشترط في جريان القاعدة أن يكون الشك بعد العمل، إلا أنه وقع البحث ويقع البحث في كيفية تفسير هذه الشرطية أيضا، فهل يكون ثبوت الشك حين العمل واحتمال البطلان حين العمل مطلقا مانعا عن جريان القاعدة أو ليس كذلك؟ فإنه يتصور وجود الشك حين العمل النحو الأول، أن يكون شاكا حين العمل ثم يغفل عن شكه ثم يصلي يأتي بالعمل ثم بعد العمل، هذا نحو، وهو يحتمل أنه حينما غفل جاء بالعمل صحيحا وصحح العمل من ناحية مشكوكه، كما لو كان شاكا في أنه متطهر أو محدث توضأ أو لم يتوضأ. هنا يشك له لو صلى صلاته صحيحة أو ليس صحيحة، غفل ودخل الصلاة ثم بعد ذلك التفت إلى نفسه، يحتمل أنه في حال الغفلة يكون قد توضأ تجديد، قد توضأ وصلى صلاة صحيحة يعني مع الطهور، ويحتمل أنه لم يصلي إلا وهو بشكه، هذا شكه في الطهور وعدم الحدث كان موجودا حين العمل، ومجرد الغفلة عن الشك لا يزيل الشك، الشك موجود حتى مع حالات الغفلة. وهذا الأمر يحتمل الصحة بعد العمل من باب احتمال أنه في حين مع الغفلة في حين الغفلة
عمله ولو صدفتان وغفلتان،
هذه صورة للشك. الصورة الأخرى للشك أن يشك ويصلي ويحتمل صدفة أن صلاته صحيحة من باب أن شكه في غير محله،
أو يغفل ويصلي وهو يعلم أنه لم يتوضأ، لم يكن أمامه ماء لكي يتوضأ،
بحيث احتمال الصحة في زمن في حين الغفلة ولو صدفة وغفلة غير وارد في حقه. هذا شق ثاني للشك. ففي كلا الصورتين الشك في الطهور وعدم الطهور حين العمل فعلي وموجود واقعا. هل بناء على هذه الشرطية المقبولة وهي أن يكون الشك حادثا كلتا الصورتين لا تجري فيهما قاعدة الفراغ، أو تجري قاعدة الفراغ في الصورة الأولى ولا تجري في الصورة الثانية؟ طبعا بناء على قبول الشرطية الأولى وهي أن تطوف في صحة في جريان القاعدة احتمال الأذكرية، ففي كلتا الصورتين لا تجري القاعدة لانثلام ذلك الشرط وهو احتمال الأذكرية غير موجود، إذ حتى في الصورة الأولى احتمال صحة العمل في حين الغفلة احتمال للصحة الاتفاقية والصدفتية للصحة من ناحية ذكر المكلف إذ يعلم بالغفلة، وإنما يحتمل الصحة من باب أنه في حال الغفلة توضأ. الشرطية الأولى أنه يشترط احتمال الأذكرية واحتمال الالتفات تجري القاعدة في الصورتين بذاك الملاء، لكن أولئك الذين لا يقبلون ذاك الشرط تلك الشرطية كالمرزا والمحقق العراقي، فإن المرزا والمحقق العراقي كلاهما كلا العالمين يرون الإطلاق في أدلة القاعدة بلحاظ احتمال الأذكرية، ويرون أن التعليل حكمة وليس علة في ذيل بعض الروايات، فهم من ناحية احتمال الأذكرية يقيدون إطلاق الروايات، لكن هذه الشرطية يقبلونها أن يكون الشك بعد العمل لا حين العمل. فبناء على مسلكهم ينفتح هذا البحث هنا أنه هل لا تجري القاعدة في الصورتين أو تجري القاعدة في الصورة الأولى دون الصورة الثانية. ذهب المحقق العراقي إلى أنه لا تجري القاعدة في الصورتين لأنه استظهر شرطية حدوث الشك في البطلان بعد العمل، وهذا الشك موجود من أول الأمر وإن غفل عنه المكلف. غفلة لا تكون للشك، الشك واقعا موجود، هل كان يشك في كونه صلى مع الطهور أو لا، في كونه متطهر أو لا من أول الأمر. ولهذا حيث أن يكون الشرط أن يكون الشك بعد العمل قال بعدم جريان القاعدة هنا،
وصدفة حين الغفلة صحح العمل،
فإنه استفاد من الروايات بحسب تعبيره أن لا يكون هناك شك في البطلان من أول الأمر ولو من غير الناحية التي يحتمل الصحة فيها، يعني أنه يشترط أن لا يكون شك في العمل حين العمل ولو غير مسانخ مع الشك الذي يحصل له بعد العمل، فإنه بعد العمل يحتمل البطلان من ناحية الغفلة ويحتمل الصحة بأن يصلي. يقول هذا شك من ناحية أخرى غير مسانخ مع الشك الموجود في أصل الطهور وعدم الطهور قبل حين العمل، لأنه يقول
الميزان لا يتقدمش أن يكون أصل الشك في البطلان حادثا بعد العمل،
أما إذا كان أصل الشك في البطلان ويكون غير مسانخ حاصلا حين العمل لا تجري القاعدة. هذا كلام المحقق الإصفهاني القدسي، ولهذا حق قاعدة في الصورتين. خالف في ذلك المرزا، والمرزا الذي هو أيضا كالمحقق العراقي يرى إطلاق الروايات من ناحية احتمال الأذكرية، وأيضا يرى اشتراط تأخر الشك، لكن هنا حكم بالتفصيل بين هاتين الصورتين. طبعا لم يتعرض المرزا لهذه المسألة صريحا، بس من تضيف كلامه يستفاد أنه
فصل بين صورتين، قال في الصورة الأولى تجري القاعدة
إذا كان قد شكه الطهور مثلا دخل في الصلاة بعد الصلاة التفت إلى شكه، فإذا كان قال هكذا إذا كان يحتمل أنه حين الغفلة جاء بالعمل صحيحا يحتمل أنه تطهر حين الغفلة تجري القاعدة، وإذا كان لما دخل الصلاة رجاء وبعد ذلك احتمل أنه صدفة صلاته مطابقة للواقع هنا لا تجري القاعدة، ففصل بين الصورتين. و ناقش في ذلك المحقق العراقي أنه لماذا هذا التفصيل، إذا استفدنا الشرطية ففي كليهما الشك غير حادث، وإذا الشرطية في كليهما
لا بد أن تجري القاعدة.
والصحيح بناء على إنكار الشرطية الأولى وكون التعليل من باب الحكمة للتعليل يكون الصحيح ما ذهب إليه المرزا لا ما ذهب إليه المحقق العراقي. ويمكن المرزا دليلان لهذه أو لجريان القاعدة في الصورة الأولى دون الثانية. وإن كان ما إليه المحقق العراقي ثم عليه أيضا دليل المحقق العراقي له، إلا أنني لم أجد في أحد التقريرين، وجدت في أحد التقريرين ما يشعر به، وفي التقرير الآخر للمرزاء أصلا لا يوجد هذا الشيء الذي ينسب إليه. وسوف يظهر أن ما نسبه إليه المحقق العراقي قدس سره ثم أشكل عليه غير مطابق مع مقصود المرزاء أصلا. فأولا نذكر التخريج الدليلان اللذان يخرجان للمرزاء تفصيله، ثم نذكر ما ينسبه إليه المحقق العراقي ونعالجه. أما ما نحن نستفيده من تضاعيف كلمات المرزا أن المرزا يستدل على مطلوبه وعلى تفصيله في المقام، ويستند إلى مجموع إلى أمرين، إلى دليلين. الدليل الأول الذي يستند إليه يقول، هذا الدليل يذكره العراقي أيضا وينسبه إليه، يقول المرزا قدس سره: نحن بناء على حمل التعليل على الحكمة للعلة، لو علمنا بأننا كنا غير متوضئين ثم غفلنا ودخلنا في العمل ثم شككنا بعد العمل وحتى أنه مع الغفلة توضأنا وصلينا، نجري القاعدة بحسب الفرق، لأن احتمال الأذكرية ليس شكا، نقول قد فرغ من عمله ويحتمل صحة عمله ويبني على الصحة. مع القطع بعدم الوضوء قبل الغفلة ثم الغفلة واحتمال الوضوء غفلتان وثم الدخول في الصلاة إذا كانت القاعدة جارية، فمع الشك في الوضوء وجريان مجرد إسنان الحدث وعدم الوضوء والغفلة ثم الدخول في الصلاة واحتمال أنه حين الغفلة قد توضأ وصلى، بالأولوية لا بد أن تجري القاعدة، إذ لا يحل أن يكون حالة الشك قبل الغفلة بأسوأ من حالة القطع بالعدم قبل الغفلة. حالة الشك في الوضوء قبل الغفلة، هذه الحالة لا يمكن أن تكون بأسوأ من حالة القطع بعدم الغفلة ثم الصلاة واحتمال أنه حين الغفلة قد توضأ صدفة وكان صلاته صحيحة. فإذا جرت القاعدة في حال القطع قبل الغفلة، قاطع بالحدث قبل الغفلة، تجري القاعدة لا محالة في الصورة الثانية. ولا يقال أن هذه أحكام تعبدية، إذا افترض أنه استظهرنا من الروايات أخذ الشك بعد العمل، هنا لا يوجد شك بعد العمل، بينما هناك يوجد شك بعد العمل. لا يقال أننا إذا استظهرنا من الروايات اشتراط أن يكون الشك حادثا بعد العمل، في الصورة الأولى لا يكون الشك حادثا، يكون الشك حادثا في صورة القطع، في صورة القطع بعدم الوضوء ثم الغفلة ثم الصلاة ثم الشك، الشك حادث. لكن في صورة القطع الوضوء ثم الغفلة ثم الصلاة ثم الشك لا يكون الشك حادثا، لأن هذا الشك موجود من أول الأمر. لا يقال هذا الكلام، فإنه يرد عليه أولا أن المراد من تقدم الشك، من عدم تقدم الشك، عدم تقدم، لابد أن يكون المراد عدم تقدم الكشف الاحتمالي، الكشف للجهة البطلان الاحتمالي، والذي يكون مع القطع موجودا وزيادة، فإنه في حال القطع يكون شك وزيادة، يعني يكون نفس الدرجة الموجودة في الشك مع سائر درجات الكشف. انضمام سائر درجات الكشف ليس مانعا، وإلا لزم النقد بمورد يكون المكلف قاطعا بعدم الوضوء ويدخل في العمل يصلي حتى مع قطعه بأنه ليس متوضئ يصلي، لنفترض تتأتى منه قصد القربة أو كان الواجب توصلي لا تعبدي، حتى لا يشترط في قصد القربة من هذه الناحية، كما لو كان الواجب توصلي بعدم الشرط أو القيد يدخل في العمل، ثم بعد العمل يصبح له شك ساري أن هل كان قطعه بالبطلان صحيحا أو لعله كان قطعه بالبطلان غير صحيح بنحو الشك الساري، فإنه هنا شك لا إشكال في أنه حادث. لو أخذنا بالشك بالمعنى الحدي هنا الشك يكون حادثا، لأن هذا الشك لم يكن قبل العمل، هذا الشك لم يكن موجودا قبل العمل،
نعم درجته الكشفية موجودة، لكن درجته الكشفية لم تكن بحدها، كانت مع القطع، فلم يكن شكا، كان قطعا. فلو كان الميزان من حيث درجة كشفه وحده كلاهما حادثين، إذن في هذه الحالة لابد أن نقول بجريان القاعدة من باب أنه شك حادث بعد العمل. أذكريها ليست شرطا عندنا، حكمة وليس تعليلا. فينبغي أن يقال بجريان القاعدة ما لا يلتزم به أحد، أنه مع القطع بالبطلان لو دخل في العمل ثم حصل له شك ساري في صحة قطعه بالبطلان تجري القاعدة هنا، لم يقل به. إذن فأولان أولان الشك هذا شك حادث. الأغايون يتعبدون يتعدون بغير العبادات. المرزا والمحق العراقي يرون أن هذه قواعد مطلقة لكل الأعمال. فلو هذا معناه بحسب الحقيقة، يعني هذا النقد ينبه إلى أن المراد من عدم السبق هذا المقدار من درجة الكشف، سواء كان أكثر منه درجات الكشف أو لم يكن، وهذا المقدار موجود في القطع قبل الغفلة بالبطلان، في القطع بعدم الوضوء ثم الغفلة ثم الصلاة، هذه الدرجة ذاتها محفوظة وزيادة، لأن من له 100 له 50 له 70 له 90 أيضا، من له 100 درجة كشف له أيضا 70 درجة كشف و 50 درجة كشف. إذن فلا فرق بين الصورتين إذا كان الميزان ذات الكشف الاحتمالي لا الكشف، بقيد أنه بحده وشكل بحيث يكون شكا لا ذاته الموجود ضمن اليقين. هذا أولا. وثان المرزا يدعي دلالة عرفية واضحة، فإنه يقول لو كانت القاعدة الروايات إطلاقها شاملا ما إذا شك لما إذا تيقن بالوضوء ثم غفل، يعني كان متيقنا بعدم الوضوء ثم غفل ثم صلى ثم بعد ذلك شك واحتمى أنه في حين الغفلة توضأ، إطلاق الروايات لهذه الصورة يكون لها دلالة التزامية فحوائية عرفية واضحة في أنه فيما إذا كان قبل الغفلة الذي يحتمل فيها التوضؤ توضي كان قبل الغفلة شاكا في الوضوء لا قاطعا بالعدم، هذا أيضا بنحو الأولى لا بد أن تجري في القاعدة. فالمولى يدعي دلالة التزامية عرفية، وهذه الدلالة التزامية العرفية واضحة لا يمكن إنكارها. فالدلالة لإطلاق روايات القاعدة لما لصورة اليقين بالحدث، يعني يقين بعدم الوضوء ثم الغفلة، الدلالة الالتزامية لمثل هذا التطبيق ولمثل هذا الإطلاق بالنسبة لأيضا جريان القاعدة فيما إذا كان شاكا بدل قطعه في عدم الحدث، هذه الدلالة وهي واضحة جدا. فالدليل الأول للمرزا بحسب الحقيقة عبارة عن أنه حيث أن الروايات تشمل بناء على عدم بناء على حمل التعليل على الحكمة، حيث أن الروايات والقاعدة تجري يقينا في مورد اليقين بالبطلان ثم يعني يقين بعدم الوضوء ثم الغفلة ثم الصلاة واحتمال التوضي في حال الغفلة، حيث أنها شاملة لهذه الصورة، فتدل بالفحوى وبالدلالة الالتزامية على ثبوت القاعدة وجريان القاعدة فيما إذا كان شاكا قبل الغفلة في عدم الحدث ثم غفل واحتمل أنه توضي ثم صلى ثم شك. نعم لو كان يدري أنه في حين الغفلة لم يتوضأ لا يمكن التعدي حينئذ، أو كان أصلا بلا غفلة دخل الصلاة مع شكه دخل مشمول الروايات، هذا دليله الأول. والدليل الثاني الذي ليست فيه لكن نحن نظن أنه هذا الدليل هو المر ارتكاز، هو أنه ما ذكر من أن الروايات ظاهرة في حدوث الشك، هذا لابد أن يحدد الروايات ظاهرة في روايات القاعدة في أخذ الشك بعد العمل، الشك الحادث بعد العمل يراد به، هل يراد به الشك الحادث بعد العمل يعني الروايات مقيدة بأن يكون احتمال البطلان حادثا بعد العمل، فكل جهة للبطلان كانت محتملة قبل العمل ومحتملة بعد العمل القاعدة لا تجري فيها هكذا، وهذا ينتج ما أراده المحقق العراقي، فإن البطلان هنا من ناحية عدم الوضوء كان موجودا قبل العمل، وجوده بعد العمل لا يجعل هذا الشك موضوعا للقاعدة، أو أن ما هو موضوع القاعدة كلما احتمل صحة حين العمل هذه الصحة لم تكن موجودة
بأن احتمل صحة في العمل، هذه الصحة لم تكن محتملة، ومحتملة بمعنى محتملة العدم، لم تكن هذه الصحة محتملة العدم أو مقطوعة العدم حال العمل، جرت القاعدة. وفرق بين هذا الثاني والأول، فإنه لو جعلنا القيد هو الثاني، كلما احتمل صحة لم تكن هذه الصحة مقطوعة العدم أو محتملة العدم حين العمل، جرت القاعدة وحكمت بأن هذه الصحة، فإن هذه الصحة في المقام حادث، لأن المكلف يحتمل، يعني الشك فيها حادث، لأن المكلف بعد العمل يحتمل صحة من ناحية أنه أصلا كان متطهرا، هذه الصحة كانت في العمل أيضا ومحتملة العدم، ويحتمل صحة أخرى من ناحية أنه توضأ حين الغفلة، وهذه الصحة لم تكن مقطوعة أو محتملة العدم قبل العمل، لأن صحة في حين الغفلة، وفي حين الغفلة لم يكن شاكا في ملتفتا إلى نفسه وعمله ووضوءه التجديدي الثاني غفلة. فلا بد أن يلحظ أن ما هو القيد، أي القيدين، هل القيد أن لا يكون البطلان المحتمل حين العمل بعد العمل محتملا أيضا قبل العمل؟ إذا كان هكذا فيصح ما يقوله المحقق العراقي. وأما إذا قلنا غاية ما يستفاد من هذه الرواية من التقييد هذا المقدار، أن كلما احتمل المكلف صحة في عمله لم تكن هذه الصحة معلومة العدم أو محتملة العدم حين العمل، فابني على هذه الصحة، فابني على أن ما مضى صحيح. إذا قلنا بالثاني، هنا يوجد شك في صحة لم تكن هذه الصحة مقطوعة العدم أو محتملة العدم حين العمل، وهو الصحة حين الغفلة، فإن الصحة حين الغفلة من ناحية أنه توضأ حين الغفلة، هذه الصحة لم يكن يعلم بعدمها قبل العمل أو حين العمل، بل ولا يحتمل عدمها لأنه كان غافلا عنها. نعم يحتمل، كان له احتمال وشك في الصحة، في صحة، في الصحة وعدم الصحة من ناحية أنه تطهر أولا وقبل غفلته ولم يتطهر. فيكون المستفاد من الروايات حينئذ أنه كل تملت صحة لك حين العمل ولم تكن هذه الصحة مقطوعة العدم أو محتملة العدم حين العمل فابني عليها. ولا إشكال أن الروايات لا يستفاد منها التقييد بأكثر من القيد الثاني كما فهم المرزا، لا يستفاد من الرواية إلا أنه كلما مضى من عملك واحتملت أن ما مضى بناء على حمل التعليل على الحكمة للعلة، بناء على حمل التعليل على الحكمة، لا يستفاد من أكثر من هذا المقدار من القيد. كلما مضى عملك واحتملت صحة في عملك حينما قضيته وأمضيته، احتملت صحة في الصحة مقطوعة العدم أو محتملة العدم ولو بأن كنت غافلا عنها، واحتملت وقوعها غفلة، ابني على وقوع هذه الصحة. الرواية ظاهرها حينئذ هذا المعنى الثاني، لأنها تريد أن تصحح العمل للمكلف من ناحية احتمال أنه صحح عمله بصحة حين العمل لم تكن هذه الصحة مقطوعة العدم.
كان داخل إذا عملنا شيء شاد حادث،
ليس لم يكن، لم يرد في الرواية أنه لا تدخل في العمل شاد،
منظور از اینکه شاد حادث باشه اینکه وقتی که مباشرت به عمل میکنه شاد نباشه، من هم شاک نباشه، معناش هم
غافلا
داشته باشه از اون
حال غافلا دخل، لا اخر هذا المقدار التقييد اكثر من هذا
المقدار، ميزان ان لا يكون طريقه اولى مقطع رو عدم رو میگیره.
لو كان المقصود، لو القيد فقط بهذا المقدار ان لا يدخل في العمل شاكا، فلو دخل يعني انه في الغفله لم يعمل شيئا، ينبغي أن نقول بجران القاعدة هناك أيضا. إذا جعلنا القيد
بها غفلتية،
غفل عن نفسه،
غفلتية كعلم بعدم غفلات، معناش إنك التفاض نداري
المفروض يعلم الآن، يعلم الآن بعد العمل يعلم، وحين الغفلة لم يتوضأ، افرضوا شك في وضوئه، كان شاكا في وضوئه من أول ثم غفل عن ذلك وصلى، ثم بعد الصلاة التفت إلى نفسه، لكن يعلم أنه حينما صلى وحينما غفل، غفل في هذه الغرفة التي ليس فيها ماء، فهو يعلم أنه في زمن الغفلة لم يتوضأ. حينئذ ينبغي أن نقول هنا بجرائد القاعدة، مع أن الميزان هنا لا يقول بجرائد القاعدة، الميزان هذا، الميزان في التقييد هذا الذي ذكرناه، وهو أنه كلما احتمل الصحة بعد العمل وكان احتمال هذه الصحة احتمالا حادثا، ودائما إذا احتمل صحة حين الغفلة كان احتمال الصحة والبطلان من ناحية هذه الفعل المشكوك في حين الغفلة احتمالا حادثا، لأن هذا الشك وهذا الاحتمال ليس موجودا سابقا، وإن كان يوجد شك واحتمال للصحة والبطلان من ناحية أصل عمله قبل الغفلة، إلا أنه الميزان أن يكون بعد الفراغ يحتمل صحة في عمله لم تكن هذه الصحة مقطوعة العدم أو محتملة العدم حين العمل. وهنا هذه الصحة، الصحة في العمل من ناحية أنه توضأ في حال الغفلة صحة ليست مقطوعة العدم حين العمل، ولا محتملة العدم أيضا حال العمل، لأنه هذه الصحة لم يكن ملتفتا إليها، كما أن عدم هذه الصحة لم يكن ملتفتا إليها. نعم الصحة والبطلان يعني الوضوء عدم الوضوء في الأصل من أصله كان محتملا وكان مشكوكا عنده، عنده والشك محفوظا حتى مع الغفلة. إلا الميزان ليس أن لا يكون له شك، وإنما الميزان أن لا تكون الصحة التي يراد التعبد بها هذه الصحة من أول الأمر مشكوكة، وهذه الصحة من أول الأمر مقطوعة العدم، وهنا توجد صحة ليست مشكوكة ولا مقطوعة العدم من أول الأمر، فإطلاق الروايات تشملها. ولا إشكال أنه لا وجه للتقييد بأكثر من هذا المقدار بإطلاق الروايات كما يقول المرزا. إذن فإطلاق الروايات تشمل الصورة الأولى لكن لا تشمل الثانية، فإن في الصورة الثانية التي دخل في العمل أو دخل في العمل غالبا وهو يعلم أنه لم يتوضأ في فترة الغفلة، فإما صحيحة بوضوءه الأصلي المشكوك أو باطلة في هذين الفردين اللذين هما الصورة الثانية بحسب الحقيقة من كلام المرزا لا تجري القاعدة، إذ لا يوجد احتمال صحة حادثة حين العمل، يعني لا يوجد احتمال حادث لصحة لم تكن مقطوعة، بل هذه الصحة التي يحتملها من أول مشكوكة حين العمل من قبل العمل عنها لا يعني أنها لم تكن مشكوكات مشكوكة موجودة، فلا تجري القاعدة في الصورة الثانية وتجري في الصورة الأولى. هذان وجهان لإثبات كلام المرزا قدس سره، وهو التفصيل بين الصورتين بناء على إنكار احتمال الأذكرية. نعم لو قبلنا الشرطية الأولى واللزوم الأذكرية فلا تجري قاعدة الفراغ حتى في الصورة الأولى من باب أن الصحة المحتملة صحة وإن كان الشك فيها حادثا بالمعنى الذي تقدم، إلا أنه صحة في حين الغفلة مع العلم بالغفلة، والصحة التي لا يحتمل وقوعها مع التذكر لا تتعبد بها القاعدة. ثم المحقق العراقي نسب إلى المرزا كلاما قال أن المرزا بيّن دليلين على استظهاره التفصيل، على تفصيله بين الصورتين. دليل النقض، الدليل الأول الذي تقدم ويناقش فيه بمناقشة شبيهة بما ذكرناه وأجبنا عليه في ذيل الدليل الأول، ودليل ثاني ينسبه إلى المحقق النائيني قدس الروح.
نعم كوني بس مورد دیگه نمیمونه برای خالص، چه موردی دیگه نمیمونه؟ فقط مورد قطع طهارت
و غفلت. لا قطع
مطلع. قطع طهارت بعدم غفلت داشته باشه بعد داخل در صلاه، این دیگه موردی نیست.
مورد
چه موردی نمیمونه برای خالص؟
بالنسبه لشک في الوضوء
بله،
موارد كثيره يبقى في الوضوء، اذا كان اذا بعد العمل شك انه هل توضع،
دو صورت مهم خارج میشه، یکی شک در طهارت
و تبقى صورتان مهمان غالبيان. الصورة الأولى أن يعلم بالطهور ويدخل في العمل ثم يصبح له شك ساري هل كان علمه بالطهور صحيحا أو لا، الذي هو هذا هو الحالة المتعارفة عادة في الشك في الطهور، حينما إنسان يريد أن يدخل في الصلاة لابد يحرز طهوره ويدخل في الصلاة ثم يشك لبعده أنه هل كان إحرازه صحيحا أو لا. هنا يبني على القاعدة لأنه الأذكرية موجودة، أي حالة لا شك ساري، يقول شك ساري لا يجري في الصلاة. أن الشك الصورة الثانية التي تبقى ما إذا لم يحرز افرضوا الطهور وجدانان أو أحرزه بالاستصحاب أو العمل لا يدري أنه أحرز لم يحرز، لكن يحتمل أنه أحرز بعد العمل، لا يدري أن حالته قبل العمل كيف كانت، مع يقين دخل، يقين وجداني، يقين تعبدي بالاستصحابي، لا يدري بس يدري أنه دخل في العمل، ويحتمل أنه حينما دخل أحرز طهوره ودخل، ويحتمل أنه لا لم يحرز. هنا احتمال الأذكرية موجودة أيضا تجري القاعدة، لا يقطع بالغفلة، كلما لم يكن له قطع بالغفلة حين العمل تجري قاعدة الطهارة.
يعني این مورد قطع به عدم و دخول در چیز که این مورد که خارجه، یک کسی قاطع باشه به عدم طهارت و در این حال داخل در عمل بشه، این که خارجه، نوعا قطع به طهارت داشته و عملی رو بعد انجام
کان شاکا فی الطهاره و حالت سابق الحدث و دخل او رجاء دخل مع الشك رجاء يمكن يدخل بعدين يتبين له انه هل كان مطهرا او لا. الكلام هنا انه عندما يكون شاكا في الحدث وحال سابق ايضا الحدث ودخل في الصلاة اما مع الغفلة، انما لا يحتمل انه حين الغفلة توضأ لو دخل رجاء، والصور الباقية كلها تكون
تحت القاعدة بلا كلام. فإذكرية في كلتا الصورتين لا تجري وتبقى الصورة الأخرى. ولو قلنا بعدم اشتراط الأذكرية فيتم تفصيل المرزة بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. ينسب المحقق العراقي إلى المرزا أن المرزا يقول حكم يحكم بصحة بجريان القاعدة يحكم بعدم جريان القاعدة في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان لا يحتمل الوضوء حين الغفلة. أليس المرزا قال إذا كان لا يحتمل الوضوء حين الغفلة فلا تجري القاعدة؟ حين يقول المرزا، يقول المحقق العراقي أن المرزا هنا يقول بعدم جريان القاعدة لجريان استصحاب بقاء الحدث. أليس كان شاكا في الحدث والحادث السابق له لابد عبارة عن عدم الوضوء، فإذا لأن الوضوء أمر حادث يجري في حقه استصحاب عدم استصحاب الحدث، استصحاب الحدث الذي في حين الصلاة لأنه يعلم بأنه لم يتوضأ، فنفس حالته السابقة من هذا من ناحية الغفلة لم تنتقض، يبقى أن انتقضت بنفس الشكل أو لم تنتقض، مقتضى القاعدة استصحاب بقاء الحدث إلى حين العمل. يقول المرزا هنا لا يجري القاعدة لأن استصحاب الحدث جار في حق المكلف، وهذا الاستصحاب يكون غير محكوم لقاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ تحكم على استصحاب يعمل، أما الاستصحابات التي تجري حين العمل قاعدة الفراغ لا تحكم، لأن قاعدة الفراغ تجري بعد العمل فتكون حاكمة أو مخصصة للاستصحابات الجارية بلحاظ ما بعد العمل. أما الاستصحاب الذي يجري حين العمل أو قبل العمل قاعدة الاستصحاب لا تحكم عليه، إذ لا قاعدة الفراغ لا تحكم عليها، إذ لا موضوع لقراغ بالنسبة إليها. وهذا التعبير وإن كان واردا في أجود التقريرات في ذيل الكلام أوحى إلى هذا الشيء لفوائد الأصول، وهذا ميزة لفوائد الأصول في هذا الموضع على أجود التقريرات. وحينئذ تصور المحقق العراقي أن المرزا يريد أن يبطل العمل بهذا الاستصحاب، فأشكل عليه بأنه الاستصحاب في كل زمان يكون منجزا أو مؤمنا بلحاظ الأثر في ذلك الزمان، أما عندما يشك المكلف بعد العمل أنه هل يجب عليه الإعادة أو لا، الذي يثبت عليه وجوب الإعادة استصحاب الحدث الذي يجري له الآن، يعني الآن هو يجري يقول أنا لا أدري كنت متيقنا قبل العمل بالحدث، لا أدري هذا الحدث بقي إلى حين عملي أو لا، الآن أجري ذاك الاستصحاب إلى حين عملي، هذا الاستصحاب هو الذي يثبت عليه وجوب الإعادة، وهذا الاستصحاب استصحاب يجري بعد العمل، إذا في زمن بعد العمل قاعدة بحسب الفرض حاكمة عليه، فإن القاعدة تحكم على كل استصحاب، كل استصحاب يجري في زمانه وبلحاظ الأثر المراد والمهم في زمانه. ودائما كل الإمارات والأصول كل الحجج إنما تكون مؤمنة أو معذرة لو كانت جارية بلحاظ الشك واليقين، بلحاظ الشك في زمنه ترتيب ذلك الأثر، أما جريانه بلحاظ شك سابق والآن له شك آخر أو شكه موضوع لقاعدة أخرى، ذاك الجريان السابق لا يكون مفيدا ومجزيا إلا في باب استصحابات الصحة والأحكام الظاهرة بناء على إجزاء الحكم الظاهر مسألة أخرى، وليس المقام مربوطا به لأن المقام في استصحاب الحدث. فكأنه افترض أن المرزا يريد أن يبطل العمل هنا، يعني لا يرى وجوب الإعادة هنا من باب استصحاب بقاء الحدث إلى حين الصلاة الجاري هذا الاستصحاب حين الصلاة باعتباره شاكا، فينقض يقول أن أولا هذا كبرويا غير صحيح، في كل وقت ترتيب الأثر المهم نفيا أو إثباتا يكون بلحاظ جريان الاستصحاب أو الأصل في ذاك، بلحاظ شكه في ذاك الحال، وشك هذا المكلف في حال ما بعد العمل جريان الاستصحاب في محكوم القاعدة لو قلنا بجريان القاعدة. وأيضا يشكل إشكالا نقضيا بأنه على هذا يجري هذا الاستصحاب يجري حتى في الصورة الأولى، في الصورة الأولى التي قلتم فيها بقاعدة أيضا يوجد استصحاب حين العمل بلحاظ حال الغفلة، لماذا هناك ذاك الاستصحاب أصبح محكوما للقاعدة مع أنه استصحاب حين العمل وقبل العمل؟ إلا أنه المرزا لا يريد هذا الشيء، يعني لا يفهم من كلامه أنه يريد أن يعتمد على الاستصحاب في البطلان، كيف والبطلان ثابت بحكم العاق لا يحتاج فيه الاستصحاب أصلا، لأن الشك في الامتثال بحسب الفرض، حتى لو لم يجري الاستصحاب المحقق النائني يقول بالبطلان من باب حكم العقل بإصالة الاشتغال في موارد الشك في الامتثال. المحقق النائن يريد أن يقول بأن القاعدة بحسب يريد أن يقول أن القاعدة هنا لا تجري، أنه كان لأن احتمال الصحة والبطلان ليس احتمال صحة وبطلان حادث في الصورة الثانية، احتمال صحة وبطلان موجود حين العمل. وإذا ورد التعبير بالاستصحاب، استصحاب الحدث كما ورد هذا التعبير، فمن أجل أن يبين أن حال هذه الصورة حال بالحدث والدخول في الصلاة كالساري، يقول كيف لو كان متيقنا بالحدث ودخل في الصلاة ثم حصل له شك ساري، هناك ماذا يكون؟ تجري القاعدة أو لا تجري القاعدة؟ لا إشكال في أنه لا تجري القاعدة، وإن كان شكه حادثا، شكه لم يكن موجودا سابقا، فإنه كان سابقا متيقنا بالحدث. غاية الأمر هنا متيقنا بالحدث وغفل ودخل في الصلاة ثم شك بنحو شك ساري، حتى لا يأتي إشكال التوصليات الذي لم نقبله، وكان يعلم أنه حين لم يتوضأ، هنا أليس شكه حادثا؟ لا إشكال أن شكه حادثا لأنه حين العمل لم يكن شاكا، لكن مع ذلك لا تجري القاعدة هنا أنه استصحاب الحدث في صورة الغفلة وعد احتمال الوضوء حين الغفلة بعد الشك، استصحاب الحدث يجعله قاطعا تعبدا، كما لو كان قاطعا تعبدا قاطعا وجدانا بعدم الوضوء ثم غفلا ثم شك من باب الشك الساري في يقينه لا احتمال الوضوء حين الغفلة، كما أنه هناك لا تجري القاعدة هنا أيضا لا تجري القاعدة. وكأنه يريد أن يريد بنقضه أن يبين لمن يقبل من لا يقبل التفصيل أن هنا أيضا يوجد قطع تعبدي بالبطلان، فكما أنه مع القطع الوجداني بالبطلان والغفلة ثم الصلاة من دون احتمال الوضوء حين الغفلة لا تجري القاعدة، الشك حادثا عنوان الحدوث يصدق على الشك، كذلك لو كان له قطع بالاستصحاب نقول هذا الإنسان له قطع تعبدي لا قطع وجداني بالبطلان ودخل في الصلاة ولا يحتمل أنه حين الغفلة توضأ، هذا ملحق بالقطع الوجداني بالاستصحاب الذي يظهر من فوائد الأصول هذا المعنى، أنه يقول هنا يجري استصحاب الحدث فيكون كمن قطع بالبطلان بعدم ودخل في الصلاة ثم بعد الصلاة شك في صحة في نحو الشك الساري في صحة يقينه بعدم الوضوء مع عدم احتمال التوضؤ حين الغفلة، كما أنه هناك شكه حادث ومع ذلك لا تجري القاعدة ملحق بذاك من باب أن هذا القطع قطع هذا الاستصحاب يثبت له القطع الوجداني بالبطلان وبالحدث، وفرض أنه في حين الغفلة لن يتوضأ لا يحتمل التوضؤ حين الغفلة فهو كالقاطع وجدانا بعدم الوضوء ثم يغفل ثم يدخل في الصلاة، يريد بهذا الاستصحاب مجرد هذا التقريب أو هذا التنزيل، ولا يريد أن يستند إلى هذا الاستصحاب في إثبات وجوب الإعادة عليه، فإن وجوب الإعادة ثابتة بحكم العقل من باب أن الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، فلا يرد عليه الإشكال أنه في كل آن الحجة عبارة عن الأصل الذي يجري بلحاظ الشك وبلحاظ الأثر الذي يترتب على الشك في تلك الحال لا الأثر الذي يترتب على الشك في حال سابقة، هذا الإشكال إذن غير واردين. وعلى كل حال المرزا يستند في إثبات تفصيله إلى الدليلين اللذين ذكرناهما، ويستفاد أولهما صريحا من كلامه ويستفاد ثانيهما من خلال كلامه وذوقه الجيد الممتاز في فهم الروايات. ثم إنما يفهمه المحقق العراقي من أن الشرط مطلق أن لا يكون له شك ولو غير مسانخ حين العمل يرد عليه نقوض لا يمكن منها، ولا يظن التزام المحقق ولا يظن إمكان التزام المحقق العراقي بها أيضا في الفقه، وهذه تأتي إن شاء الله.